من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا وارواح العالمين لتراب محضرنا. الدرس الخامس والأربعون، التفات اجمالي الى الفروع العديدة في عبارة السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه. في الجلسة الماضية التفتنا إلى عبارة السيد الإمام وقرأنا عبارته تحت عنوان ما يجب فيه الخمس، وخصوصا في المورد الأول خمس الغنيمة وخمس غنائم دار الحرب. ولكن بما أنها أن عبارة السيد الإمام في التحرير أن عبارته تشتمل على الفروع العديدة الفقهية، فلا بد لنا أولا أن نلتفت التفاتا إجماعيا إلى الفروع، ثم نبدأ ببيان الفروع و بيان الأقوال، ذكر الأقوال وذكر الأدلة، بيان التحقيق في المسألة. لذلك في هذه الجلسة حسب الوقت نلتفت إلى هذه الفروع، والفروع كثيرة جدا وعديدة جدا. عبارة الإمام كما قلت مشتملة عن الفروع المتنوعة، ولكن كلها مرتبط بغنيمة الدار الحرام. وحتى يمكن أن نذكر بعض الفروع الذي لم يذكره السيد الإمام ولكن مرتبط بالمقام ومرتبط بغنيمة الدار الحرام. أولا ننتقل إجمالا إلى هذه الفروع. الفرع الأول الذي يمكن أن نستخرج من عبارة السيد الإمام نفس العنوان خمس غنيمة دار الحرب. أحد الفروع من الفروع المتنوعة والعديدة خمس غنيمة دار الحرب. أصل وجوب خمس غنيمة الدار الحرب، يعني ما يغنمه المسلمون المقاتلون من الكفار الذين لا حرمة لأموالهم، لا حرمة لهم ولا لأموالهم، وجوب الخمس على هذه الأموال والفرع الأول خمس غنيمة الدار الحرب. الفرع الثاني الذي لا بد أن نتحدث حوله في عبارة السيد الإمام اشتراط الختام وإذن الإمام في خمس غنيمة دار الحرب. إنما يغنمه المسلمون لا بد أن يكون ضمن الحرب، ضمن الحرب، ويشترط فيها القتال مع الكفار، لا قبل القتال لا بعد القتال، ويشترط فيه إذن الإمام، يشترط لا في جمع الغنيمة في أصل الحرب، الحرب الجهاد لا بد أن يكون بإذن الإمام، كما أشار السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في عبارته، قد صرح في عبارته قد صرح بهذا العنوان وهذا الشرط. الثالث الفرع الثالث حكم غنيمة دار الحرب إذا كان الحرب بغير إذن الإمام. أولا إمام اشترط أن يكون الحرب بإذن الإمام، ولكن إذا لم يكن الحرب بغير إذن الإمام، إذا كان الحرب بغير إذن الإمام كم استأثر غيره؟ لا، الآن فقط هذا الفرق لا ابتدائية ولا دفاعية، بل مطلق الحرب، مطلق الحرب بإذن الإمام فرق، لأن الإمام اشترط. وأما إذا لم تكن الحرب بإذن الإمام هذا يتصور صورتين: الصورة الأولى في زمن الحضور، في زمن الحضور، والصورة الثانية في زمن الغيبة وعدم التمكن الإمام. هل يتمكن؟ كانوا يتمكنون من الاستئذان أو لا يتمكنون؟
على يهل الفرق الثالث حكم غنيمة دار الحرب إذا كان الحرب بغير إذن الإمام.
وكذلك في هذا الفرق يمكن أن نتحدث حول التفصيل بين زماني الحضور وزماني الغيب، التفصيل بين زماني الحضور وزماني الغيب،
هذا هو الفرق الثالث.
الفرق الرابع، الفرق الرابع، هل يوجد الفرق
بينما إذا كان الجهاد للدعاء إلى الإسلام، لدعوة الناس، دعوة الكفار إلى الإسلام،
أو لغير هذا الأمر، لغير دعوة إلى الإسلام؟ الإمام رضوان الله تعالى عليه ذكر وقال: لا سيما إذا كان الحرب، كان الجهاد للدعاء إلى الإسلام. هل يوجد الفرق أو لا يوجد الفرق
بينما كان الجهاد للدعاء إلى الإسلام وغيره؟ أو غير الإسلام؟
هل تجوز شن الحرب على العدو لقصد دعائه إلى الإسلام؟
نعم، في زمان رسول الله، في زمان رسول الله، في زمان أهل البيت، خصوصا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كثير من غزواته، من حروب، من موارد الجهاد، يعني لدعوة الناس إلى الإسلام. للدعوة إلى الإسلام، للدعوة إلى الإسلام. إذا كان العدو اعتدى على الإسلام يصير الحرب حرب دفاعي ليس ابتدائي. الجهاد الابتدائي مصداقه دعوة الإسلام من دون الاعتداء العدو. على أي حال هذا هو الفرع الرابع. الخامس شمول خمس الغنائم للمنقول وغيره. حكم الغنيمة، وجوب الخمس، هل يشمل فقط الأموال المنقول، الأموال التي يأخذونها المسلمون ضمن الحرب وفي نهاية الحرب، وحتى بالنسبة للأراضي، بالنسبة للأراضي كذلك يشملها الوجوب الخمس أو لا يشمل؟ هذا هو الفرع الخامس. الفرع السادس
حكم غنيمة الحربية إذا كان الجهاد دفاعيا ولا ابتدائيا. إذا كان الجهاد دفاعيا، هجم الكفار، هجم العدو على المسلمين في أماكنهم، في أماكن المسلمين، في فرض هجوم الكفار، هجوم العدو على المسلمين، والمسلمون إذا قاموا بالدفاع عن كيان الإسلام وعن أماكن المسلمين وأخذوا من الكفار، من المهاجمين، أخذوا منهم الأموال، هل يجب الخمس في هذه الأموال أو لا يجب؟ يعني يطلع هل يصدق عليه عنوان غنيمة دار القار أو لا يصدق؟ كل هذه الفروق تقريبا مقبولة في عبارة السيد الإمام، السيد الإمام رضوان الله تعالى ذكر هذه الفروق. هذا هو الفرق السادس. وأما الفرق السابع، حكم مغتوننا بالسرقة والغيلة، أن المسلمون المقاتلون إذا أخذوا أموالا في الحرب بسبب السرقة والغيلة، هل يشمل هذا المورد وهذه الموارد؟
وجوب الخمس وأدلة وجوب الخمس أو لا؟ الثامن حكم الخمس في مال الكافر المأخوذ بالرضا والدعوة الباطلة.
الإمام صرح بذلك، حكم مال الذي أخذه المسلم من الكافر ولكن بسبب الرضا وبسبب الدعوة الباطلة، ولكن هذا المورد خارج عن غنيمة دار الحرب، هذا العنوان خارج عن غنيمة دار الحرب، ولكن عزيز السيد الإمام ذكرها ضمن هذا العنوان. حكم الخمس في مال الكافر المأخوذ بالربا والدعوة الباطلة، هذا هو الفرع الثامن. الفرع التاسع في عبارة الإمام،
عدم البلوغ أو حكم بلوغ النساء، اعتبار بلوغ النساء في الخمس في خمس الغنيمة وعدم اعتباره.
ألا بد أن يبلغ المال مثلا 20 دينار أو لا يعتبر؟
السيد الإمام ذكر هذا الفرع، هذا هو الفرع التاسع.
الفرع العاشر
في عبارة السيد الإمام، حكم خمس الغنيمة المغصوبة من محترمي المال،
إذا أخذ المال المسلم أخذ المال من كافر ذميا أو من معاهد، أخذ من كافر ذمي ولم يأخذ من كافر حربيا، الكافر الحربي قد تحدث الإمام عنه قوله في الفروع السابقة، في الفروع
السابقة، ولكن
إذا أخذه من غير محترمي أفر من محترمي المال الذين لهم ولأموالهم حرمة،
هل هذا يتعلق به الخمس ولا يتعلق به الخمس؟
هذا هو الفرع العاشر. والفرع الحادي عشر، الحادي عشر، خمس المال المأخوذ من الناس في الحرب وغير الحرب، الذي أخذ مال الناس على الناسبي في الحرب وخارج الحرب، هل يتعلق به الخمس ولا يتعلق به الخمس؟ نشير ونقول في الحرب وغير الحرب، لأن أخذ مال الناس حتى في غير الحرب، أن السيد الإمام قال
وكثير من الفقهاء قالوا يجوز حتى في خارجه.
هذه إهداء شرح فرعا. أو حتى خمس الغنيمة، يعني خمس الغنيمة واجب أو حرام، يمكن التعبيران لعلهما صحيحان. فهذه الفروع هي الفروع التي ذكرها الإمام الخميني في عبارته، فوجدنا أن عبارة السيد الإمام عبارته جامعة والشاملة بالنسبة إلى الفروع العديدة خصوص الخمس
غنيمة دار الحرب.
لكن يوجد هناك فرعان ضمن هذا العنوان، فرعان اللذان لم يذكره لم يذكرهما السيد الإمام في عبارته، ولكن
مرتبط بهذا العنوان.
العنوان الأول: حكم ما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة في زمن الغيبة. السلاطين الحكام في البلاد المختلفة ضمن الحرب بعد بالقهر حتى بغير القهر، إنما يأخذونه السلاطين في هذه الأزمنة. هل هو مستاق هذا المال، مستاق غنيمة دار الحرب ويتعلق بها الخمس أو لا يتعلق؟ ونحن نعيش الآن في هذه الأزمنة في هذا الزمن،
فلا بد أن نتعرف على حكم ما يأخذه السلاطين.
والفرق الثاني والأخير في الحقيقة، الفرق الثالث أشار
هذا الفرق:
حكم المال المسلوب أو خمس مال المسلوب، المال الذي يسلبونه المسلمون، المسلم المقاتل يسلب المال حتى خارج الحرب وبعد نهاية الحرب. المال المسلوب هل يتعلق به الخمس أو لا يتعلق به الخمس؟ هذان الفرعان، الفرع الأول منهما حكم ما يأخذه السلاطين
بغض الكفار،
الفرع الأول الذي يأخذه المال الذي يأخذه السلاطين لم يذكره الإمام، ولكن السيد اليزدي في الغربة ذكره. السيد اليزدي في الغربة في غربة الوثقى ذكر هذا الفرق، ولكن السيد الإمام في تحرير لم يذكره،
ولكن في سائر كتبه
لم نفحص عن ذكر هذا الفرق في سائر كتب الإمام، ولذلك في تحرير لم يذكره. إن شاء الله في مقام البحث حول هذا الفرق
فنفحص عن رأي الإمام وعن بيان الإمام في سائر كتبه.
ولكن الفرق الثاني: المال المسلوب من الكفار لم يذكره حتى السيد اليزدي، السيد اليزدي لم يذكره. هذه الفروق، فالمجموع من الفروق 13 فرعا،
و
كلها مرتبطة بكل هذه الفروق،
مرتبطة
عبارة السيد الإمام وغير عبارة السيد الإمام في موضوع خبص
الغنائم.
وطبعا لا بد للفقيه وللذي يريد أن يفهم الفقه ويتفقه، فلا بد أن يتحدث ويتكلم حول جميع هذه الفروق في المسألة من جهة الأقوال، من جهة الأدلة، ومن جهة التحقيق. ممكن أحيانا ضمن البحث سنتحدث حول العنوانين الفروعين الفرعان، وممكن أحيانا ثلاث فروع معا، ولكن لابد أن نتحدث حول جميع الفروع
بالتفصيل. إن شاء الله سنتعرض وسنتكلم حول هذه الفروع.
هذا نظر إجمالي والتفات إجمالي بالنسبة إلى الفروع الموجودة في عبارة السيد الإمام، وحتى بالنسبة للفرعين الذين يمكن أن نتعرض لهما ولكن السيد الإمام لم يذكر. الفرع الأول نبدأ بذكر تفصيليا حول الفرق هو الفروع، ونبدأ بالأول.
الفرع الأول
كما قلنا خمس غنيمة دار الحرب. خمس غنيمة دار الحرب كما
ذكره السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه. السيد الإمام عبارته كما قرأنا في الجلسة الماضية، السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في خمس الغنائم الفرع الأول قال: فهي ما يغتنم قهرا بل سرقة وغيلة إذا كانت في الحرب ومن شؤونه من أهل الحرب الذين يستحل دماؤهم وأموالهم وسبي نسائهم وأطفالهم.
بعد ذلك ذكر شارة إذن الإمام. السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه
ذكر أن غنيمة دار الحرب يجب الخمس فيها. الخمس فيها في غنيمة دار الحرب واجب. ولا شك ولا ريب أن ما يغنمه المسلمون المقاتلون من دار الحرب مع الكفار وطبعا لا شك أن المقصود من الكفار الذين غير محترمين المال، والقدر المسلم من هؤلاء الكفار الكافر الحرب. إنما يغنمه المسلمون على قسمين. إنما يغنمه المسلمون من هؤلاء الكفار ضمن الحرب على قسمين. القسم الأول ما يأخذونه بالقهر والمقاتل، يعني يقاتلونهم ثم يأخذون منهم الأموال بعد أن قهر عليهم وغلب عليهم، يأخذون أموالهم.
هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ما يأخذون ولكن من دون القهر، من دون المقاتلة، بل بالغيلة والسرقة. المقصود في من دون القهر يعني يأخذ بالغيلة والسرقة. الماضية الجلسة الماضية أعطيتكم مثال، قلت مثلا كالشخص الذي يستتر وبعد ذلك يهجم على الكافر ويأخذ أمواله، يسرق أمواله. ولكن في يعني ضمن الحال أو في من شؤون الحال في ضمنها بالخدعة يأخذ ماله ويسرق ماله، يستتر مثلا أمام شجرة، أمام بناء، أمام جدار، خلف شجرة، خلف جدار، وبعد ذلك يأتي ويأخذ يسرق ما. لا يسرق عليه القهر. العنوان هو عنوان السرقة. عنوان السرقة. القهر يعني لابد أن يقاتله. لابد أن يقاتله ويأخذ منه المال، هذا يطلق يستصف عليه القهر. هذا العنوان صحيح، ولكن عنوان الفقه في الفقه وفي الشرع في الأحكام الفقه يختل يعني له عنوان خاص. هذا المورد عنوان السرقة، عنوان الغيلة له عنوان خاص.
على أي حال هذا هو القسم الثاني، ما يأخذونه من دون القهر والمقاتلة بل بالغيلة والسرقة.
هذا القسم كذلك يكون على قسم على صورتين وعلى قسمين.
يتصور صورتين، تارة يأخذونه في الحرب أو في شؤون الحرب، مثلا كما أعطيتكم مثال كمن يستتر حال الحرب ويسرق مال الكافر الحرب. هذا القسم الأول السورة الأولى. وأخرى
التفتوا ما يأخذونه بالسرقة والغيلة ولكن من غير المقاتلين، من غير المقاتلين الكفار، ولكن يأخذونه من ساكني هذا المنطقة، منطقة الحرب، الساكنين في منطقة الحرب، ولكن هؤلاء لم يقاتلوا أصلا، لم يشتغلوا بالحرب، فقط سكان هذه المنطقة. هو جاء وسرق المال من النساء أو من رجال، حتى بعض الرجال أحيانا كانوا موجودين في المنطقة ولكن لم يشتغلوا بالحرب.
هذا هي السورة الثانية. من بلد الهرب يأخذ من أهل بلد الهرب والساكنين في منطقة الهرب
ولكن الذين لم يقاتلوا ولم يشتغلوا بالهرب أصلا
بل لا داعي لهم بالهرب
لا داعي لهم فقط هم ساكنين الساكنين في الهرب في هذا المنطقة صحيح حسب اللغة معلومة الآن قلت الآن قلت أن في الفقه لبعض الأقسام له عنوان خاص وله عنوان خاص عنوان السرقة عنوان خاص عنوان الغيلة عنوان خاص يعني هذا العنوان متفاوت مع العنوان القهر حسب الفقه حسب الأحكام الفقهية نعم أنا أعترف أنتم أهل اللغة ولكن أنا متكلم باللغة بخصوص هذا الفهم
لا شك في وجود الخمس على القسم الأول على القسم الأول
أنما يأخذونه من
بالقهر
يقاتلونه
ويأخذون منهم الأموال لا شك في وجوب الخمس على القسم الأول يعني ما يأخذونه بالقهر من المقاتلين والكفار بالمقاتل والهرب
هذا مصداق أبرز مصداق في وجوب الخمس الغنيمة
وكذلك في القسم الثاني السورة الأولى
السورة الأولى من القسم الثاني
كذلك لا خلاف فيه لا خلاف في وجوب الخمس على هذه السورة
يعني أن ما يأخذونه بالسرقة والغيبة ولكن من أهل الهرب من المقاتلين من أهل الهرب كذلك يسلغ عليها عنوان غنيمة يسلغ عليها غنيمة دار الحرب غنيمة دار الحرب لأنه أخذها أخذ الأموال من أهل الهرب ولو بالسرقة ولو بالغيبة
لأنهم كانوا مشتغلين بالحرب وأما بخلاف السورة الثانية السورة الثانية ما يأخذونه من ساكن المنطقة ولكن من دون القهر ومن دون المقاتلة فهذا لا يجب فيه الخمس لأن لا يسلغ عليه على هذا المال لا يسلغ عليه غنيمة دار الحرب لا يسلغ عليه الغنيمة في العرف يعني العرف العرف لا يقبل صدق هذا العنوان على الأموال التي يأخذونها المسلمون من الساكنين في المنطقة من الساكنين في المنطقة لا من أهل الحرب بالنسبة إلى السورة الأولى والقسم الأول لا خلاف بين المسلمين اتفق المسلمون عليه ولا خلاف فيه السيد الخوي مثلا يشير وأن يصرح كثير من الفقهاء قد صرحوا بهذا الفرق بوجوب الخمس السيد الخوي يصرح ويقول بلا خلاف ولا إشكال كما نطق به الكتاب والسنة
كما نطق به الكتاب والسنة الكتاب مقصود آية الغنيمة آية وجوب الخمس والسنة كذلك الروايات
العديدة موجودة في هذه القضية وأما ما خرج عن دائرة هذا العنوان فلا يشمله العنوان
ولا يشمله وجوب الخمس ولا يدل عليه الدليل أن الدليل دائرا مدار العنوان مدار العنوان غنيمة دار الحرب ولكن الأموال التي يأخذونه المسلمون من ساكني منطقة الحرب هذا لا يشمله الدليل
دليل وجوب الخمس
فقط نقطة مهمة التفتوا كما صرح به الإمام صرح بهذه النقطة السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه الكفار لابد أن يكون الكفار من الذين يستحل دماؤهم وأموالهم وسبي نسائهم والقتل المتيقن والمسلم من هؤلاء الكفار الكفار حرام فلذلك إلى الآن في هذا الفار نقول بوجوب الخمس من الغنيمة التي يأخذونها المسلمون من دار الحرب من أهل الحرب من الكفار يعني من الكافر الحربي من الكافر الحربي هذا يجب في الخمس بدون شك وهذا موضع اتفاق المسلمين من طوائف من فرق العديدة من الشيعة والسنة لا فرق بين العامة والخاصة في خصوص هذه القضية
وأما
ولا شبهة فيه ولم يختلف فيها أحد من المسلمين وأما بالنسبة لسائر المسائل إن شاء الله سنتحدث في الجلسة القادمة إن شاء الله.